قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
سير عسر ومن تفريج نائبة تنوب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. عزيزي المشاهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بك مع حلقة جديدة من برنامجنا عالم الغيب. اليوم سنتكلم عن عالم الجن والشياطين. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقال تبارك وتعالى في سورة الكهف: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فإبليس هو زعيم الشياطين، شياطين الجن، وهو قد تكبر على أمر الله تبارك وتعالى حينما أمر الحضور وكان في غالبهم هم الملائكة، تأبى عن أمر الله تبارك وتعالى وقال لله عز وجل: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فطرده الله تبارك وتعالى من رحمته وقال: وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. طرده الله تبارك وتعالى من رحمته عز وجل، فهو خارج عن رحمة الله تبارك وتعالى. إبليس هذا له أعوان من الشياطين كما قال تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فإبليس له أعوان من الشياطين، وشياطين الجن هؤلاء من أتباع إبليس كذلك لهم أعوان من شياطين الإنس فيتصلون فيما بينهم، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام أحمد وغيره من أهل السنن، في أن الله تبارك وتعالى إذا تكلم بالكلمة من الغيب كان لها صوت مثل وقوع السلسلة على الصفا، ثم يقال للملائكة: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي العظيم. ثم تتداول هذه الكلمة في أهل السماء قبل أن تنزل إلى الأرض، فالشياطين تتراكب، وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، يعني الشيطان من الجن فوق الآخر حتى يصعدون إلى السماء الدنيا يسترقون السمع. فإما أن يلقي هذا الشيطان أي من شياطين الجن الكلمة لمن دونه من كلمة الغيب ثم يأتيه الشهاب فيحرقه، أو إذا أراد الله أن لا يمضي هذه الكلمة أتى الشهاب فأحرقه فلم يستطع أن يخبرها إلى من هو دونه. وهنا كما قال صلى الله عليه وسلم: ثم يزيدون عليها 100 كذبة. فيأتي الناس إلى الساحر أو الكاهن فيخبرهم بما أخبرته الشياطين، ثم إذا وقعت كلمة الغيب جاءت الشياطين لابن آدم وقالت: نعم هذا الساحر صادق، وقد أخبرت بهذه الكلمة التي قد وقعت، وينسيه الشيطان 100 كذبة الأخرى. وهنا نبين أن الله سبحانه وتعالى أراد بكلمة الغيب هذه فتنة للناس، جعلها فتنة لهؤلاء الناس كيف أنهم يؤمنون بما أنزل الله عز وجل أو أنهم يتبعون فعل السحرة والكهنة كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى ساحرا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه العداوة شديدة، وإبليس أقسم بالله عز وجل ليغوين بني آدم، فقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فقال تبارك وتعالى: هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فإبليس وعوانه من الشياطين يحرصون أشد الحرص على إضلال ابن آدم وإغوائه. وهنا يأتي الشيطان بأسلوب الفيلسوف، وبعض الأحيان يأتي بأسلوب الناصح، كما قال لأبونا آدم عليه السلام عندما منعه الله تبارك وتعالى من أكل ثمرة في الجنة، قال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. انظر كيف أسلوب الشيطان في إغواء ابن آدم، أنه يقسم له بأنه ما أراد به أو أراد له إلا الخير، وهو أراد بذلك إضلاله وإخراجه من الجنة، فكان سبب إخراج آدم من الجنة وزوجه هو إبليس أعاذنا الله وإياكم من شره. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا أن الاستعاذة من الشيطان الرجيم من الأعمال العظيمة التي بها يضعف الشيطان عن إغواء ابن آدم. ولذلك الله سبحانه وتعالى من حكمته أن جعل هذا الأمر يكون بين إبليس وأعوانه من الشياطين ومع بني آدم إلى يوم القيامة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ما من أحد من البشر إلا وقد وكل به قرينه من الشياطين، كما وكل به قرينه من الملائكة فإن له قرينا كذلك من الشياطين. حتى قال الصحابة: يا رسول الله، وأنت كذلك، يعني وأنت كذلك وكلت بأحد شياطين الجن؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا إلا أن الله أعانني فأسلم، في رواية: إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. فإذا الإنسان في حياته مكافح ضد إبليس والشيطان وأعوانه. ولذلك كلما كان الإنسان قريبا من الله تبارك وتعالى ومحافظا على عبادة الله عز وجل، فإن الشيطان يضعف في ذلك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقرأ الإنسان سورة السجدة فيسجد، فإن الشيطان يتنحى ويبكي ويقول: ويل لي ويل لي، قد أمرت بالسجود فأبيت، فلي النار وأمر بالسجود، يعني ابن آدم، فسجد فله الجنة. إبليس لا يدع ابن آدم، بل هو مرافق له وهو عدوه اللدود، كما قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. مهمته هو إدخال من يتبعه إلى جهنم والعياذ بالله. وعدم انفكاك الشيطان من وسواسه للإنسان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ومناسبة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في مسجده، فأتته صفية بنت حيي زوجته، وأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقلبها، فودعها إلى باب المسجد، فإذا بصحابيين يمران أثناء ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يودع زوجته عند باب المسجد، فسار وأسرع في سيرهما عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: على رسلكما، يعني لا تستعجلان، فإنها صفية بنت حيي. فقالوا: يا رسول الله، سبحان الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا، وإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. كذلك إبليس هذا وأعوانه من الشياطين يحرصون كل الحرص على إغواء ابن آدم، وهو مهتم بإغوائه إلى درجة أنه يريد إضلاله في كل واقعة، بل إن الشيطان دائما يأمر بالفحشاء والمنكر، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، وقوله تبارك وتعالى: فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فالشيطان دائما هذا شأنه وهذا ديدنه. وكذلك الشيطان يأتي ليخرب أو يفسد على ابن آدم صلاته، فجاء أحد الصحابة يقول: يا رسول الله، إني أصلي وما أدري كم صليت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يأتيك خنزب. فقال: يا رسول الله، وما خنزب؟ قال: شيطان الصلاة. عزيزي المشاهد، استراحة وسنعود لك قريبا.
أغيب وذل طائف لا يغيب تدبير أمر طوته عن المشاهدة الغيوب.
عزيزي المشاهد، ما زلنا في حديثنا عن شياطين الإنس والجن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له أحداث مع الشيطان. من هذه الأحداث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي في يوم من الأيام، فرأى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويمد يده إلى الأمام. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صلاته، قال له الصحابة الكرام: يا رسول الله، سمعناك تتعوذ وتقول كلاما وتمد يدك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن إبليس أعاذنا الله وإياه، أو أعاذنا الله من شره، قد أتاني بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فلعنته بكلمات الله التامات، ثم تعوذت بالله منه، ثم أمسكت به، ثم عذته. لما علمت أن الله عز وجل قد جعل أمرهم إلى أخي سليمان عليه السلام، ولولا ذلك لربطته في سارية من سواري المسجد يلعب به الصبية. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، تحدث له حادثة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أتى عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد الخروج لصلاة الفجر، فيظهر لي رجل فيقول: يا عمر، قضيت الصلاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الذي تراه شيطان. فقال: شيطان يا رسول الله؟ قال: نعم. فقال عمر: أنا له يا رسول الله. كان عمر الخطاب شجاع لا يخاف، فلما ظهر له في اليوم الثالث أمسك به عمر بن الخطاب وقال له: قضي عليك. ثم أخذ يتقلب في شكله، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فلما حسست ببرد لسانه على يدي عذته وأتيت أصلي معك يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا عمر، ما سلكت فجا إلا سلكت الشياطين فجا غير الذي تسلكه، إن شياطين الإنس والجن تخافك يا عمر. وهذا دليل على قوة إيمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وشدته على أهل الباطل. كذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كان له موقف مع الشيطان، فقد أتاه الشيطان في حال قبل موته، أي في حالة احتضاره قريبا من الموت، وكان ابنه عبد الله عند أبيه جالس يراعيه ويهتم بشأنه، فغفى الإمام أحمد غفوة، فظن ابنه عبد الله أن أباه في سكرات الموت، فأخذ يذكره بأن يقول لا إله إلا الله، فيقول عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول: فقلت لأبي: قل يا أبتاه لا إله إلا الله. فرد عليه الإمام فقال لا. فأعاد عبد الله يقول لأبيه: قل يا أبتي لا إله إلا الله. فرد عليه الإمام لا. ثم أعاد ثالثا قال: يا أبتي قل لا إله إلا الله. فأعاد الإمام ورد عليه بقوله لا بعد لا بعد. ثم بعد فترة قصيرة استيقظ الإمام أحمد بن حنبل، فقال له ابنه عبد الله: يا أبتي إني كنت ألقنك الشهادة أن تقول لا إله إلا الله، فترد علي فتقول لا، ثم تعيد في الثانية فتقول لا، ثم تعيد في الثالثة فتقول لا بعد لا بعد. فقال: يا بني لم أكن أرد عليك. قال: إذن من كنت ترد عليه؟ فقال: إن الشيطان قد أتاني. فقال: مت يا أحمد يهوديا. فقلت: لا. فجاءني مرة أخرى فقال: مت نصرانيا. فقلت: لا. فقال: فتني يا أحمد، يعني خلاص ما أستطيع أغويك ولا أضلك. فقلت: لا بعد لا بعد، يعني لا حتى تخرج روحي من جسدي أكون قد فتك يا شيطان. فهنا يتضح أن إبليس وشياطين الجن يأتون لابن آدم بأي طريقة وفي أي حال لإضلاله وإغوائه، حتى عند أحلك الحالات في سكرات الموت والقريب منها. هذا الشيطان له أمور عجيبة يفعلها، منها أن إبليس والعياذ بالله منه يأتي إلى أتباعه وله عرش على الماء وله كرسي وتاج، فيقول لأتباعه: أشدكم فتنة أنا أجلسه على كرسيي وألبسه التاج، وهذا إكراما له. فيأتيه أحدهم فيقول: ما تركت فلان وفلان حتى اختصما، فيقول له: لا لا لست أنت. ثم يعيد أو يذهب إلى شيطان آخر فيقول: ما تركت فلان حتى شرب الخمر، فيقول له: لا لست أنت. فيأتيه الآخر فيقول: لم أترك فلان حتى طلق زوجته أو زوجه، فيقول له: أنت أنت. فيجلسه على كرسيه ويلبسه التاج، وهذا كله بسبب أنه يريد إضلاله أيما إضلال. كذلك ننتبه أن إبليس يوم القيامة يتبرأ من أصحابه، فيقول تبارك وتعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إن الظالمين لهم عذاب أليم. يوم القيامة يقف إبليس خطيبا في أهل النار، فيقول لهم: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، أنا ليس لي صدق وليس لي موعد، وما كان لي عليكم من سلطان، ما كان عندي قوة سلطان أجبركم على اتباعي، إلا أن دعوتكم، أنا قلت لكم تعالوا افعلوا هذا الحرام وافعلوا ذاك الحرام فاستجبتم لي، أنتم نفوسكم خبيثة استجابت لي. فقال: فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، ما أنا منقذكم ولا أنتم تنقذوني من هذا العذاب، إن الظالمين لهم عذاب أليم. فالشيطان حريص على إدخال من يتبعه إلى النار والعياذ بالله، وذلك أنه قد يئس من أن يدخل الجنة وأن الله سبحانه وتعالى قد لعنه إلى يوم القيامة. ولذلك الشيطان في بعض الأحيان لا يأتي لابن آدم من طريق الشر دائما، بل يأتيه من طريق الخير في بعض الأحيان، وهذا ما يكون فيه تلبيس على ابن آدم إن كان جاهلا في أمر الله عز وجل وفي شرع الله تبارك وتعالى. ومثال ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول له: من خلق الأرض؟ فيقول: الله. فيقول له: من خلق السماء؟ فيقول: الله. فيقول له: من خلق الله؟ فمن وجد في نفسه ذلك فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وليقل: آمنت بالله ورسله. وفي رواية أخرى فليقل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وبهذا يكون وسواس الشيطان قد ضعف في هذا الحال على ابن آدم. ولذلك يحرص المسلم دائما على أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وخاصة في حالة الغضب. فهناك رجلان تلاحى وتخاصما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأحدهم كاد أن يتفطر أنفه من شدة الغضب، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إني أعلم كلمة لو قالها لذهب ما فيه. فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا أن هذا الرجل لم يقل هذه الكلمة وبقي على هذه الحال، فالشيطان أقرب ما يكون من ابن آدم أثناء الغضب وأثناء الخصام مع غيره. عزيزي المشاهد، في حلقة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى سنبدأ معك جولة في عالم الغيب، فإلى ذلك الحين استودعك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أغيب وذو اللطائف لا يغيب وأرجوه رجاءً